بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعنة الدائمة المعبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في أنه هل يجب قبل الشروع في الغسل إزالة النجاسة الخبثية، بمعنى أنها شرط في صحة الغسل، فلو لم يزل النجاسة قبل الشروع في الغسل تكون الأغسال باطلة، لأن هذا مقتضى كونها شرط. معنى الوجوب قطعا لا يتصور الوجوب التعبدي في المقام، وإنما إذا قلنا يجب من قبيل الوجوب الشرطي مثل وجوب الترتيب بين أفعال الصلاة والموالاة وأمثال ذلك، أما هو وجوب شرطي بمعنى عند انتفائه يبطل العمل المشروط. فهل إزالة النجاسة قبل الشروع في الأغسال وجوب شرطي بحيث لو لم يسبق إزالة النجاسة على الغسل تكون هذه الأغسال باطلة أو لا؟ نسب إلى جملة من الأصحاب ذلك، بل في كلام صاحب المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن جملة من الكتب كالاقتباس لأبي عباس بن فهد الحلي دعوى الإجماع عليه أنه يجب قبل الشروع في الأغسال إزالة النجاسة، فلو لم يزل النجاسة قبل الشروع في الغسل مقتضاه بطلان الأغسال. ويستدل على ذلك مضافا لدعاوى الإجماع بظاهر النصوص، الباب الثاني من أبواب وجوب الغسل، لاحظوا رواية يونس وكذلك رواية الفضل بن عبد الملك. رواية الفضل بن عبد الملك الباب الثامن ظاهرة، لعله رواية الفضل بن عبد الملك تكون في الباب الثامن، الباب الثامن كيف ما كان الآن لعل الرواية صار اغتشاش في مصدرها. لاحظوا الرواية الثانية، رواية حماد عن الحلبي صحيحة السند، الشيخ الكليني عن شيخه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: إذا أردت غسل الميت أو غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلقها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور، إلى أن قال: حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات اجعله في ثوب نظيف ثم جففه. وهكذا الرواية الأولى وهي رواية عبد الله بن مسكار، بدعوى أن الأمر بإدخال اليد إلى الفرج وتنظيفه من باب أنه شرط في صحة الغسل. لا يقال كما عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن هذا من باب الاستحباب التعبدي، فإنه يقال مقتضى المناسبات العرفية وفهم العرف ومقتضى الارتكازية أنه ليس من جهة ماذا الاستحباب التعبدي، بل من جهة تطهير الموضع. ولو فرضنا أن مثل هذه الرواية ليس فيها ما يدل على ذلك، لكن بقية الروايات التي دلت على استحباب تنقية الفرج إن خرج منه ماذا؟ شيء. فإن خرج منه شيء فنقه. كما أنه أيضا الأمر به في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة ليس كما أفاد السيد الخوي رحمه الله من أنه من جهة الاستحباب التعبدي ولو لم يخرج من فرجه شيء، وإنما مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن غسل الفرج إنما من جهة تنقيته، خصوصا مع التعبير وتنقيته. التنقية إنما تتضمن شيء صدر فينقيه، وإلا إذا لم يصدر شيء لا معنى ماذا للتنقية. فنفس التنقية متضمنة لهذا المعنى. ولو فرض أن الأمر بإدخال اليد إلى الفرج وتنظيفه ليس فيها بظاهرها ما يدل على أنه قد خرج شيء، إلا أنه ما ورد في الفقرة السابقة عليها وهي في الغسلة الأولى حيث قال فإن خرج منه الشيء فنقه بخرقة، يدل على أنه مو مستحب تعبدي مثل ما أفاد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وإنما من جهة التطهير وإزالة عين النجاسة. فالنتيجة أن الروايات الآمرة بإدخال اليد إلى الفرج وتنقيته ليست من باب الاستحباب التعبدي، بمعنى حتى لو لم يخرج شيء وليست هناك نجاسة يستحب فعله، هذا بعيد من جهات عدة. الأولى مناسبات الحكم والموضوع والمرتكزات العرفية، فإن إدخال اليد إلى الفرج ليس إلا من جهة تنقية من الأشياء التي تخرج، هذه واحد. ثانيا ويأتي أن في الروايات قالت أنه تغمز بطنه، بعدين قالت فإن خرج منه شيء لف على إيدك خرقة ونقه، هذه أيضا قرينة على أن إدخال اليد إلى الفرج ولمسه ليس إلا من جهة تنقية عن النجاسة وإزالة عين النجاسة. القرينة الثالثة التي تمنعنا من حمل على الاستحباب التعبدي أن هذا المواضع مما يتشدد الشارع في لمسها بلا ضرورة، فأي ضرورة إلى أن يدخل الإنسان يده إلى فرج المؤمن ويلامسه ولو كان من وراء شيء؟ فالأمر بإدخال اليد إلى الفرج بمقتضى هذا التشدد المعهود من الشارع يناسب أنه أكو ضرورة وليست إلا تنقيته. فإذا مقتضى هذه الروايات المتعددة يستدل بها على وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع. بهذا التقريب أن هذه الروايات تقول قبل ما تشرع في الغسلة الأولى أو قبل ما تشرع في الغسلة الثانية أو قبل ما تشرع في الغسلة الثالثة، ولا يقال كما عن السيد الخوئي من أن هذا من باب الاستحباب التعبدي للنكات التي ذكرناها الآن، فمعناه أن هذا واجب شرطي. هذه الدليل الثاني بعد الإجماعات. الدليل الثالث الذي يستدل به أن القول بكفاية إزالة النجاسة العينية في وقت اللي هو الغسل هذا تداخل، يعني معناه أن أنت جري الماء تقصد بماذا أمرين: إزالة حدث الموت اللي أوجب نجاسة البدن، وأيضا بعد النجاسة العرضية، وهذا تداخل والأصل عدم التداخل. الدليل الثالث أو الدليل الرابع يصير الدليل الرابع أنه في غسل الجنابة ورد أنه سواء كان في النصوص أو كان ماذا في الفتاوى أنه لا بد أن يزيل أولا النجاسة. في صحيحة زرارة الواردة في كيفية الغسل قال ثم تغسل، يعني بعد ما يستبرئ عن المني ماذا بالبول، ثم ينقي الموضع وما أصابه، بعدين يشرع ماذا في الغسل، بضميمة أن غسل الميت كغسل الجنابة. فإذا كان ظاهر هذه النصوص الواردة في كيفية غسل الجنابة وهو أنه قبل الشروع في غسل الجنابة لا بد من أن يطهر الموضع، بعد أن يستبرئ بالبول ينقي الموضع وما أصابه من النجاسة ثم يشرع ماذا؟ في الغسل. فإذا كان غسل الميت كغسل الجنابة حينئذ نفس الكلام، أنه لا بد قبل الشروع في الأغسال من تطهير البدن كاملا. هذه أربعة ماذا؟ وجوه يستدل بها على لزوم تقديم إزالة النجاسة على الشروع في الغسل. ولا يكفي أنه حين الغسل أو حين غسل العضو يطهره في عملية الغسل، ما يكفي. هذه وجوه ماذا؟ أربعة أذكار. ولكن للمناقشة في هذه الوجوه الأربعة مجال. أما الإجماع فيرد بأنه على فرض تحققه، مع أنه غير ماذا متحقق بنحو يكشف عن وجود دليل معتبر متلقى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يعني مو معلوم تحققه، عدم تعرض القدماء لمثل هذه المسألة. إذا ترجعون إلى فتاوى القدماء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة أصلا، فكيف يعقل مع عدم تعرض القدماء لهذه المسألة دعاوى الإجماع بنحو يكشف عن رأي الإمام أو دليل متلقى عن الأئمة صلاة الله وسلام عليهم؟ ولذلك قال في الجواهر وكذلك في المستمسك يصعب في هذه المسألة التي اختلفت فيها الكلمات على تحصيل إجماع تعبدي، على أن الإجماع واقع في كلمات المتأخرين. فإذا هذا الإجماع غير ثابت، على فرض تحققه ليس إجماعا ماذا؟ تعبديا كاشف عن وجود دليل معتبر، فما يمكن الاستدلال على ذلك. وأما الروايات فهذه الروايات أنتم تريدون تثبتون بها الوجوب الشرطي، بمعنى أنه لو لم يزل النجاسة قبل الشروع في الغسل ثم شرع ماذا في الغسل، وفي حين التطهير من نجاسة الموت يطهر النجاسة العرضية، هذا جدا صعب استفادة من هذه النصوص، لأن هذه النصوص بينما هي محتفة بقراء تدل على أن ذلك ليس إلا من جهة التعبد كما ذكر ذلك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وبين ماذا أن تكون هذه النصوص ليس الظاهرة في الوجوب الشرطي. أما ما كان محتف بقرينة تمنع من ظهور الأمر في الوجوب الشرطي، أن عندنا بعض الروايات واضحة على أن هذا مجرد استحباب ماذا؟ يعني تعبدي. لاحظوا ما ورد في الرواية الثالثة عن يونس، عن رجاله عن يونس، اللي هو يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله عن يونس. السيد الخوي رحمه الله في المستند في مواضع منها عبر عنها الصحيحة، وحسب المبنى أنه الرواية مو معلوم صحيحة إلا إذا قلنا بما ذكر في تعبير عن العدة في مواضع، لما يقول مثلا الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد أو أحمد بن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، بمعنى أن العدة هي جماعة كثيرة نطمئن بوقوع واحد من الثقات أو لم يكن أكثر في هذه العدة ولو لم نعرفهم بأشخاصهم. يعني لو عجزنا عن تفسير العدة بشكل صحيح وبشكل مثلا واضح وعليه أدلة ما يضر، لأن عدة يعني مجموعة. فنفس الكلام الرجال يعني علي بن إبراهيم عن رجاله، فلا بد أن يكون ماذا؟ هناك أكثر من شخص. لكن هذا التفسير نقبل في العدة، لأن التعبير في العدة معنى أن الواسطة بين الشيخ الكليني وبين سهل بن زياد أو أحمد بن محمد البرقي أو ابن عيسى مجموعة أكثر من واحد، هذا صحيح، لكن هنا التعبير عن رجاله مو معلوم أنهم عدة، وإنما يعني مجموعة هم يكونون على نحو ماذا؟ البدل، مو على نحو الاجتماع، بينه وبين ماذا؟ يونس علي بن إبراهيم عن أبيه معاصر ترى أبو إبراهيم إلى يونس، فمن الممكن جدا أن يكون شخص ماذا؟ واحد، لا أنهم مجموعة أشخاص بين اللي هو إبراهيم بن هاشم وبين يونس حتى تعتبر هذه الرواية صحيحة، إذ من المحتمل مو بعيد عن رجالي يعني أكو مجموعة هم الواسطة، لا أنهم مجتمعون هم الواسطة، مو هالشكل، مو نفس تعبير العدة، العدة ظاهر في أنه إخبار عدة يعني مجموعة عن سهل بن زياد أو عن أحمد بن محمد سواء كان البرقي أو بن عيسى، أما عن رجال لا، مقصود أنه من يكون واسطة بينه وبين ماذا؟ يونس. فبالتالي السيد لما عبر عنها بالصحيحة يعني احتمال، أنا أحتمل احتمال قوي أنه هذا من المقرر للسيد، على أي حال هي الرواية مرسلة. هي الرواية لاحظوا ظاهرها أن هذا من باب الاستحباب التعبدي، فحينئذ الأمر بوضع الخرقة على اليد وملامسة الفرج مو معلوم من جهة إزالة النجاسة. خلنا نلاحظ ونشوف هذه يعني يمكن أو لا. إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميص على عورته وارفعه عن رجليه، يعني مو تخلي الثوب إلى آخر شيء توصل إلى ما يستر العورة، إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فلقي على عورته خرقة واعمد إلى الصدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الأجانة التي فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه. هاي قالوا بأنه ظاهرها أن هذا حكم تعبدي، أنه ماكو ما يدل على أنه قد خرج منه هذا شيء، لكن قلنا أنه الظاهر نفس نقه يعني ظاهرا أكو شيء، ولذا ما موجود شيء كيف يقال ماذا نقه؟ فإذا بهذه القرينة يريدون يحملون أن الأمر ليس إلا من جهة الاستحباب التعبدي، وبالتالي الأمر بغسل الفرج ليس ظاهرا في الوجوب الشرطي، فإنه يدفعه أن نفس نقه متضمن لذلك. ثم قال عليه السلام نفس الكلام سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، قول ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على الجانب الأيسر وصب الماء، إلى قوله عليه السلام في بلي. يعني بإمكانكم أن ترجعون إلى هي الروايات، أنا رقمتها بس راحت علي، وهو أنه الروايات محتفة بقرينة تمنع من ظهور الأخبار في كون الأمر بالغسل قبل الشروع على نحو الوجوب الشرطي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أحنا الأمر يدور بين أن يكون الأمر بإزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل بين أن يكون من باب الوجوب الشرطي، بمعنى شرط في وجوب أو في صحة الغسل، وبين أن يكون من باب أنه أسهل وأيسر. احتمال أن يكون إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الشروع في غسله من باب أنه ماذا؟ أيسر وأسهل، لا أنه شرط في صحة الغسل بحيث لو لم يزل النجاسة قبل الشروع في الغسل وأزالها في حين الغسل يكون الغسل ماذا؟ باطلا. فيحتمل أن يكون الأمر بإزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل من باب كونه أسهل وأيسر، وتحفظا من أن تتنجس يد الغاسل أيضا، لأنه هذا الماء يفترض أنه ماء ماذا قليل عادة بقربة أو ما أشبه ذلك، فإذا أصابت يد الغاسل النجاسة فتنجست. فنحتمل احتمال قوي أن الأمر بالغسل أو بغسل النجاسة وإزالتها مو من باب أنه واجب شرطي في صحة الغسل، وإما بكون ماذا أيسر وأسهل، وتحفظا من تنجس يد الغاسل. وعليه أيضا تحمل كلمات الأصحاب الفقهاء اللي قالوا يجب قبل الشروع في التغسيل إزالة النجاسة، لا بمعنى الوجوب ماذا الشرطي، وإنما بمعنى كون أيسر وأسهل. أقول بأنه لو تمت هي المناقشة في الروايات لكن ما تتم في كلمات الفقهاء الذين عبروا بيجب مثل المتون المتأخرة، فإن مقصودهم يجب ظاهرا في الوجوب الشرطي. نعم تعابير القدماء اللي اشتملت على هذا التعبير ويزيل النجاسة وما أدري شنو كذا، هذه يمكن أن يكون من باب أنه أيسر وأسهل. وأما المناقشة في الوجه الثالث وهو يعني لو اكتفينا بنفس صبة الماء اللي هي للتغسيل وللتنقية، فهذا خلاف التداخل، لأنه الأصل عدم التداخل. فإذا قلنا بصبة ماء تكفي للتطهير من الحدث وللتطهير من الخبث، معناه أنه قلنا بالتداخل والأصل عدم التداخل. أقول هذا يتم لو ما موجود عندنا إطلاقات، مع وجود هذه الإطلاقات لا مجال للقول بلزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل لأجل أصالة عدم التداخل. هذه أصالة عدم التداخل صحيحة لو ما عندنا إطلاقات دالة على كفاية في نفس اللي هو غسل البدن من نجاسة الحدث أيضا يغسل فيه النجاسة العرضية، مع وجود هذه الإطلاقات حينئذ لا مجال للتمسك بهذا الواجب. والحمد لله.